بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في أقسام الاحتياط. بعد معرفتنا لتعريف الاحتياط، الآن المصنف رح يريد أن يبين أقسامه. يقسم الاحتياط إلى 4 أقسام. عندنا بعض الاحتياط قد يقتضي العمل، الاقتضاء بمعنى يستدعي ويتطلب العمل، هذا أولا. 2، عندنا بعض الاحتياط قد يقتضي الترك، يعني يستدعي ويطلب أن نترك الفعل. 3، عندنا بعض الاحتياط يقتضي الجمع بين أمرين مثل فعلين مع تكرار العمل، هذا النوع الثالث. وعندنا النوع الرابع هو الاحتياط اللي يقتضي الجمع بين الأمرين لكن بدون التكرار. إذن عندنا 4 أقسام للاحتياط: احتياط يستدعي العمل والفعل ويتطلب ويقتضي، ويقتضي ويستدعي ويتطلب الترك، و3 يقتضي الجمع بين الأمرين كالفعلين مع تكرار العمل، والرابع هو الجمع بين الأمرين من دون التكرار. الآن ما هي الأمثلة لهذا أنواع الاحتياط؟ النوع الأول اللي هو الاحتياط اللي يقتضي العمل، عندنا المصنف ذكر لنا مثال: فيما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط حينئذ يقتضي الاتيان به، يعني بالفعل. يعني احنا عندنا فعل جاي نشك ونتردد، هل حكمه الوجوب يعني واجب ملزم الاتيان به انا، لكن مع معرفتي انه غير، ليس حرام، غير الحرمة، يعني اعرف به هو ليس بحرام، بس جاي اشك به انه واجب لو مو واجب مع معرفتي انه شنو، غير حرام. فصار عندي تردد، هل هو واجب أو غير حرام؟ مثال ذلك، عندنا بعض الروايات والأخبار أمرت بالدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر، فهذا الطلب هل هو طلب على نحو الوجوب؟ يعني هي تطلب مني أنه أنا أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر، هذا الطلب هل هو على نحو الوجوب؟ يعني واجب علي أقرأ الدعاء عند رؤية الهلال في أول الشهر مع شنو؟ معرفتي أنه غير حرام، لأن يعني كنا نعرف أن الدعاء إيش به، ليس حرام، هو غير الحرمة. فهنا راح يصير عندي تردد، أما هو واجب أو غير حرام، أما أدعي ومع تردد ومعرفتي بأنه شبيه هو ليس بحرام، فهنا ماذا يقتضي الاحتياط؟ أن أأتي بالفعل، لأنه إذا احتملنا كون وجوب موجود فيه فأنا قد أتيت به واحتعطيت وبرأت ذمتي وأخذت احتياطي وحذري. فهذا احتياط يعبر عنه يستدعي ويقتضي الفعل، كن أفعل الأمر وأدعي حتى إن كان الوجوب مطلوب مني أنا قد أتيت به، وإذا كان ما مطلوب مني فأنا قد برأت ذمتي من عهدة التكليف. نعطيكم مثال آخر.
نعم.
لا، احتياط بصورة عامة من دون التحديد بالمطلق أو النسبي. نعم، نعطيكم مثال آخر. عندنا أيضا بعض الروايات والأخبار طلبت على نحو الطلب أن تغتسل يوم الجمعة، اغتسل للجمعة والجنابة. هذا الطلب بالاغتسال للجمعة هل هو على نحو الوجوب أو على نحو من أعلم؟ قد يكون واجب، أو مع معرفة مع ترددنا أيضا أنه ليس بحرام، لأن نعرف أنه الاغتسال يوم الجمعة مو عمل محرم، فصح يصير عندي تردد، هذا الفعل ما هو حكمه، حكم الوجوب حتى أغتسل أو حكم غير الحرمة؟ فلهذا ماذا يقتضي الاحتياط؟ أن نأتي بغسل الجمعة، فإذا كان مطلوب على نحو الوجوب فقد أتينا به وأبرأنا ذمتنا من عهدة التكليف، ومع معرفتنا أنه ماذا به؟ غير حرام. ها، تفضل الشيخ محمد.
بس هو بين الوجوب وشنو؟
غير الحرمة. أي يعني أنا أعرف أنه الغسل ليس بحرام، يعني وأعرف مثلا أنه الدعاء ليس بحرام، أعرف بين الوجوب وغير الحرمة. لا، مو استحباب، لا مو كلامنا على الاستحباب، أنا جاي أشيك الدعاء عند رؤية الهلال واجب، لكن مع ومتردد وياه أنه غير حرام، غير حرام، فأنا شو أسوي؟ الاحتياط يقتضي أن أتي به، فأنا أغتسل للجمعة وهو في فعلًا الغسل شبيه ليس بحرام، أدعي عند رؤية الهلال ومع معرفتي بالتردد بالشق الثاني أنه شبيه ليس بحرام، لأن الغسل مو شيء محرم، الدعاء عند رؤية الهلال مو شيء محرم. هذا الاحتياط يقتضي الفعل، يستدعي ويطلب منك ماذا؟ أن تفعل الشيء لكي تحتاط وتأخذ حذرك وتبرئ ذمتك من عهدة التكليف. هذا أولا. اثنين، عندنا احتياط يستدعي ويقتضي الترك كما قال المصنف. وأما الثاني فيما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يعني في هذا المورد يقتضي الترك، كن أتركه. مثال ذلك، إحنا عندنا الآن شك وتردد إنه هذا الفعل حرام وغير واجب، يعني غير ملزم الإتيان به. مثال ذلك، إحنا نعرف إنه العصير العنبي مر علينا إذا غلب الماء يحرم شربه حتى يذهب ثلثا. السؤال هنا بالعصير الزبيبي، العنبي غير الزبيبي، العنبي يعني هذا العنب الني والزبيب اليابس. الآن العصير الزبيبي إذا غليناه بالنار هل يحرم شربه أو لا يحرم شربه؟ العنبي نعرف حرام، بس سؤالنا على الزبيبي، لأن الزبيب مأخوذ من العنب، هل يحرم أو لا يحرم؟ رح يصير عندنا شك وتردد، مع علمنا أن شربه غير واجب، يعني أنا ما واجب علي أشرب العصير الزبيبي، إذا أعرف أنه غير واجب، بس شكي بيمن والتردد بالحرمة. فإذا أريد أحتاط ماذا أفعل؟ أتركه ما أشربه، لأن احتمال يظهر حرام، فإذا ظهر حرام قد أقع بمخالفة لحكم تكليف إلزامي، فأترك شربه. نعم، مفطر لو ليس بمفطر، مع علمي أنه ماذا ليس بواجب. أحسنتم، أمثلة كثيرة، لعلك أنت بالتأمل تستطيع أن تجد أمثلة كثيرة. فهنا مثال نحن اللي ذكرنا، ما هو العصير الزبيبي إذا غلى بالنار فهل يحرم شربه قبل ذهاب الثلثين أو لا يحرم شربه، مع علمنا أنه غير واجب، يعني مو واجب علي أن أشرب العصير الزبيبي. هذا مثال للاحتياط الذي يقتضي الترك. ثلاثة، النوع الثالث اللي ذكرناه المصنف، ما هو يكون يقتضي الجمع بين أمرين كالفعلين ومع تكرار العمل. قال المصنف: وأما الثالث فيما إذا تردد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلف وهو في مكان خاص أن وظيفته لإتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها يعني بالصلاة مرة قصرا ومرة تمام. يعني أنا مثلا سافرت المكان خاص، هذا المكان الخاص ما أدري هل تنطبق عليه شروط المسافر فيه فتكون وظيفة القصر، أو لا تنطبق عليه شروط المسافر فيبقى على وظيفة التمام. يصير عندي شك وتردد إنه الواجب علي، تردد وشك وواجب علي بين فعلين، لو فعل صلاة التمام لو فعل صلاة القصر. لا، الآن صار عندي تردد بين هذين الفعلين، ما أعلم حكمهم، فشنو حكمي إذا أريد أحتاط؟ نقول له الاحتياط يقتضي ويستدعي ويتطلب منك أن تأتي بالفعل مرتين، تكرر الفعل، تكرر فعل الصلاة مرة بالتمام وتكرر المرة الأخرى بمن؟ بالقصور، حتى أتيقن بالاحتياط هذا أنه ذمتي تبرأ من عهدة التكليف. نعطيكم مثال آخر، نفسه إذا سافرت في مكان خاص في شهر رمضان فما أعلم أنه أنا انطبق علي عنوان المسافر فلابد أن أقصر، لابد أن أفطر مع القصر، أو لا ينطبق علي عنوان المسافر فأبقى على الصيام، فأنا ماذا نقول؟ الاحتياط يقتضي أن تبقى على الصيام وثم من بعد ذلك تقضي، لأنه إذا كنت مطلوب عن، طبعا أنت من تبقى على الصيام برجاء المطلوبية مو بالنية القطعية، تبقى على رجاء المطلوبية، يعني إذا أنا مطلوب مني الصيام فأنا الآن أتيت بالصيام، وإذا كان ما مطلوب مني صيام في السفر مطلوب مني القضاء كن أقضي من يوم آخر. هذا ماذا يستدعي؟ التكرار، مرة صلاة تامة مرة صلاة قصر، مرة أصوم ومرة أخذ الصيام. هذا مثال الثالث. النوع الرابع من أقسام الاحتياط، قال: فيما إذا علم إجمالا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، يعني صار عندنا علم إجمالي أنه هذا الشيء أما حرام أو هذا الشيء حرام أو وجوب شيء آخر، أو أن الشيء الآخر واجب علي، يعني صير عندي تردد بين شيئين، هذا مو شيء واحد، هذا الفرض شيئين. الشيء الأول يصير عندي تردد أنه ماذا به؟ حرام، والشيء الثاني وجوب شيء آخر. الاحتياط يقتضي في مثل هذا المورد والقسم أنه يترك الأول، الاحتمال شنو؟ الاحتمال حرمته، ويأتي بالثاني الاحتمال شنو؟ وجوبه. مثال ذلك، إذا أولا نريد نعرف ما معنى العلم الإجمالي، لأن المصنف قال إذا علم إجمالا. العلم الإجمالي هو أن يعلم المكلف بالشيء إجمالا من دون تفاصيله، يعني بعبارة بسيطة يعني يعلم بالشيء بصورة عامة من دون أن يعرف ماذا تفاصيله، لهذا يسموه إجمالا، يعني على نحو الجملة على نحو العموم يعلم بالشيء بس ما يعرف ماذا تفاصيله، فلهذا يعبرون عنه أنه هو من جهة أكو علم ومن جهة أكو شك فيه. العلم الإجمالي هو علم بالعلم بالإجمال، والشك وين يحصل؟ بالأطراف، يعني بالتفاصيل ما أعلم به جاهل بها، فلهذا يعبرون عنه هو علم بالجامع وشك بالأطراف، علم بالجامع وشك بالأطراف، فهو من جهة فيه علم ومن جهة فيه عدم علم يشك فيه من جهة أخرى. طبعا هذا العلم الإجمالي هو منجز في حق المكلف، يعني إذا أصبح عندك علم إجمالي هو حجة في حقك، كن يجب تمتثل له وهو منجز في حقك، لابد من الامتثال له. الآن عرفنا معنى العلم الإجمالي، هو علم بالجامع وشك بالأطراف، نعلم بشيء بصورة إجمالية عامة من دون معرفتنا بتفاصيله. إذا صار عندي علم إجمالي بين شيئين، إنه هذا الشيء حرام، أتردد إنه هذا قد يكون حرام، وأتردد إنه هذا الشيء الآخر هو ماذا به؟ واجب. مثال الحرمة مثلا، أترددت إنه لبس الذهب للرجل هل هو حرام في الصلاة أو غير الصلاة؟ أترددت لعله يحرم لبس الذهب للرجل في الصلاة وفي غير الصلاة، ترددت حرام لو ليس بحرام. وشيء الآخر ترددت، هل الواجب علي قراءة سورة قصيرة بعد تمام الفاتحة في الصلاة أو لا يجب قراءة السورة القصيرة بل يكفي حتى قراءة الآية الواحدة؟ صار عندي تردد بين حرمة شيء ووجوب شيء آخر، بين حرمة لبس الذهب في الصلاة أو غير الصلاة وبين وجوب قراءة سورة قصيرة بعد تمام الفاتحة، وأريد احتاط، ماذا يقتضي الاحتياط؟ اللي أتردد وأحتمل وأشك بحرم تكون الاحتياط يقتضي شنو؟ أتركه، لأن احتمال حرام تقع في مخالفة لحكم تكليف إلزامي، فعهدتي تشتغل أمام الله فأتركه. فأتركه يعني شنو؟ الذهب ما لبسه، ما ألبسه حتى لعله حرام. واللي يقتضي وجوبه ماذا أفعل؟ أأتي به حتى أبرئ ذمتي فأقرأ سورة قصيرة تامة بعد تمام الفاتحة، فإن كان ذاك حرام فأنا احتاطيت وتركته، وإن كان هذا واجب أنا احتاطيت وأتيت به. هذا يعبرون عن جمع بين أمرين من دون تكرار، جمع بين أمرين من دون تكرار. نعم، هذه أربعة أقسام لأقسام الاحتياط. نعم، أقوم سؤال مشايخنا. الآن وصل كلامنا إلى مسألة رقم 7. قال المصنف: كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. كل مورد يمر على المكلف ما يستطيع فيه أن يحتاط، عدم قدرته على الاحتياط تأتي من جهة عدم معرفته لموارد الاحتياط، لأن احنا قلنا الاحتياط يحتاج إلى اطلاع علمي واسع وإحاطة فقهية بموارد الاحتياط، فإذا أنا ما عندي هاي الثقافة العلمية العالية فما أعرف موارد الاحتياط، إذا ما متمكن أنا من الاحتياط، يعني ما أعرف موارد الوجوب، ما أعرف موارد الحرمة، ما يطلب مني فعله، ما يطلب مني تركه، إذا متعسر علي ماذا؟ الاحتياط. إذا تفضلوا شيخ محمد.
شيخنا بس يعني بشكل عام أنا ما أعرف، يعني
عامة
لو أنا مثلا موضع معين ما أعرف فيه موارد
سواء كان بصورة عامة أو بعض الأجزاء اللي ما تقدر تحتاط بيها، ماذا تفعل؟ يتعين عليك أمرين، طريقين، لو تجتهد صير عندك درجة علمية واسعة وتجتهد أو تقلد. والاجتهاد هم قد يصعب لأنه ما يتيسر إلا للناس القليلين اللي يبلغون الرتبة العالية من العلم، فإذا هذا ما يتحسر لي، يبقى ينحصر أمري بمن؟ بالتقليد. السبب في ذلك لأن احنا قلنا موارد امتثال التكليف الإلزامي منحصر بالطرق الثلاث، بالطرق الثلاث طبعا من عدا الطريق الرابع اللي هو العلم اليقيني، لأن قلنا هذا محصور بالضروريات. نعم، فإذا ما عندي إلا ثلاثة طرق، لو أحتاط لو أجتهد لو أقلد. زين، الاحتياط متعسر علي، ما عندي طلاع علمي واسع، الاجتهاد أصعب وأعسر منه لأن يحتاج طلاع علمي أوسع، هم متعسر، الحين حصر أمري بمن؟ بالتقليد حتى أبرئ ذمتي من التكليف الموجه إلي. فلهذا قال كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط، قلنا سبب عدم تمكن المكلف من الاحتياط من جهة عدم معرفته بموارد الاحتياط.
المورد ما
أحسنتم، سوف يبين المصنف إن شاء الله في نهاية المسألة، في مسألة رقم 8 راح يبين إن شاء الله. نعم، فيتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، قلنا لأنه امتثال التكاليف الإلزامية ينحصر بهاي الطرق الثلاث. مثال ذلك، كما إذا تردد مال شخصي، طبعا معنى المال الشخصي عندنا مال كلي ومال شخصي. المال الشخصي يعني مال المعين مثل 100 دينار، فإذا كان عندي مال 100 دينار هذا يسموه مال شخصي. وعندنا مال أحيانا يعبر عنه بالمال الكلي، يعني شنو معناته؟ يعني أنا عندي أموال في ضمن هاي الأموال الكلية بس ما أعرف مقدار أين تحديدها تعيينها تشخيصها، نسميه مال كلي اللي موجود على نحو الشركة أو الإشاعة. وعندنا مال يسموه مال شخصي. شنو المال الشخصي؟ عندنا الآن مال محدد اللي هو 100 دينار، هذا يسموه مال معين شخصي 100 دينار. هذا المال ترددنا وشكينا إن بين صغيرين إنه هل هو لزيد الصغير أو لخالد الصغير، هو المال معين شخصي 100 دينار، أما هي للصغير زيد وأما هي للصغير خالد، فما أقدر إلا أعطي الواحد من عندهم، هذا تردد الشك. أو مثلا تردد إنه هذا المال الشخصي للمجنون الأول أو لهذا المجنون الثاني، قال أو مجنونين أو صغير ومجنون. يعني هذا المصنف جاب المثال للقاصرين، يعني المجنون قاصر والصغير أيضا قاصر، فمن عرف؟ وإلا لو كان غير قاصر كان هو يدعي يقول هذا المال إلي، لو كان بالغ أو راشد فنعطيه إلي لأنه نحمل على صحة قوله، بس الكلام هنا هذولي قاصرين، فلو نعطيه لزيد الصغير لو لخالد الصغير، أو للمجنون زيد أو للمجنون خالد، أو للصغير زيد وللمجنون خالد. فهنا ماذا نفعل؟ قال المصنف فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد. يعني ما نقدر نحتاط بيناتهم، لا يقول شخص نحتاط ونقسم قسمين، يقول ما يصح ما يصح، لأن هو في مفروضنا هو مو كلي مشاع، هو شخصي معين، فهو أما أو أما زيد أو خالد، ما نقدر نقول نقسمه بيناتهم، هذا الفرض غير ليس بصحيح. ما أقدر إذا ما أقدر أحتاط في المال بين الشخصين، فتعسر علي الأمر، لأن المفروض هذا مال شخصي، والمال الشخصي لابد من تحديد شخصه وصاحبه ومالكه لأجل دفع المال إليه. إذا ماذا أفعل؟ تعذر علي الاحتياط، بقى لي طريقين، لو اجتهاد اجتهد وأعرف منه منهم المستحق للمال، أو اجتهدت وطلع عندي الدليل أسوي قرعة بيناتهم، اللي يطلع اسمه أدفع ليه، أو أقلد مجتهد. إذا المجتهد قال لي أثناء تقليده إنه إذا ترددت بالمال الشخصي بين شخصين فأعمل بالقرعة، يعني أسحب اسم واحد منهم واللي يطلع اسم بالقرعة أدفعه له، لأن القرعة دليل شرعي والقرعة لكل أمر مشكل. هذا مين أعرفه؟ ما عرفته من الاحتياط، لو عرفه من الاجتهاد أنا صير مجتهد وأفتي بالقرعة، لو عرفه بمن؟ بالتقليد، أرجع لغيري والمقلد اللي أقلده يقول لي أعمل بالقرعة بينهما. إذا تعسر الاحتياط الطريق أحد طرق الامتثال لتكليف الإلزامي، يتعين علي أحد الطريقين الآخرين لأن الأمر منحصر بيهم، لو الاجتهاد لو ماذا؟ لو التقليد، كالمثال اللي ذكرنا يا المصنف. مسألة رقم 8، قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام. طبعا معنى الاحتياط التام بمعنى الاحتياط القريب من الاحتياط المطلق، يعني في تمام الموارد في جميع النواحي، هذا ما المراد بالاحتياط التام. لا يسع المكلف يعني عدم السعة أن تأتي، قد تكون بسبب عدم الاطلاع الفقهي والتوسع العلمي، فأني ما يسعني أعرف كل ما يقتضيه مني الاحتياط التام من جميع النواحي والجوانب. مثال ذلك، إن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. يعني تذكرون في باب الطهارة عندنا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مثل الماء المستعمل في غسل الجنابة، يعني شخص دخل للحمام اغتسل غسل الجنابة، الماء اللي يسقط من عنده بعد الغسل أحسنتم يسمى ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر وهو حدث الجنابة، هذا الماء لو رجعت أنا جمعته بطشت مثلاً، هل أستطيع هل يصح مني أن أرجع أتوضأ به برفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء، الوضوء لرفع الحدث الأصغر كخروج الريح، أو هل أستطيع أرجع مرة أخرى أغتسل به غسل واجب آخر مثل غسل مس الميت؟ هل يمكن لو ما يمكن؟ طبعا هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، فالبعض قال يمكن والبعض قال لا يمكن والبعض احتاط، وأنت تعرفون أنه رأي المصنف الجواز في ذلك، يعني يجوز لك تستعمل الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، أو في رفع الحدث الأكبر كغسل مس الميت. الآن أنا أريد أحتاط ما أعرف، يجوز لي أتوضأ به وارفع الحدث الأصغر لو ما يجوز؟ يعني يصح لو ما يصح؟ يصح أغتسل به في لغسل آخر كغسل مس الميت أو لا يصح مني؟ فماذا أفعل؟ أريد أحتاط، فمرات ما أعرف شنو يقتضي الاحتياط، ما أعرف شنو اللي يقتضي من الاحتياط. قال المصنف الإحنان الاحتياط قد يقتضي الترك، كون تركه واتجنب عنه، لكن أتركه واتجنب عنه هذا واضح لو ما كان عندي بس هذا الماء. الاحتياط يقتضي الترك، الاحتمال ما يجوز وما يصح ترفع به الحدث الأكبر وتتوضأ، أو ترفع به الحدث الأكبر الثاني اللي هو غسل مس الميت. الاحتياط يقتضي الترك، لكن المصنف يقول المسألة لو انحصر عندي فقط هذا الماء وما عندي غيره، فماذا أفعل؟ أرفع به الحدث لو ما أرفع به الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر؟ المصنف قال فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، هاي لو كان عندي غيره من هذا الماء أترك هذا الماء وأروح لغيره ما عندي مشكلة، بس كلامنا أنه جاي يتعسر علي الاحتياط لأن ما عندي بس هذا الماء. قال إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء فماذا أفعل؟ طبعا مقتضى الاحتياط اللي عنده اطلاع علمي يعرف أنه الاحتياط يستدعي مرة أتوضأ به أو أغتسل وأضم معاه التيمم، بس كون عندي علم بهذا، وإذا أنا ما أعرف أنه تضم التيمم وياه قد يتعسر علي الاحتياط. قال نعم
الشاهد الفقهي اللي وصلني
لهذا الشيء، مو اذا كان عندك علم بمورد انه مورد الاحتياط يتطلب منك تتوضا او تغتسل به وتضم وياه التيمم، فبعد ما عندنا مشكله لان الاحتياط متيسر لك. لكن السؤال اللي ما عنده هيك علم اطلاع علمي انه تتوضا او تغتسل وتضم معه التيمم، اللي ما عنده اطلاع هذا كيف يحتاط؟ انقله بعد يتعسر عليك الاحتياط، كنت تذهب المن إلى طريق آخر. نعم المصنف ذكر قال إنه الاحتياط يقتضي الترك لو كان ما عندي فقط هذا الماء، لو كان عندي غير هذا الماء، ولو كان عندي فقط هذا الماء زين، إذا أنا ما عندي اطلاع علمي وأعرف إنه أتوضأ واغتسل به وضم التيمم فماذا أفعل؟ المصنف قال إذن اتعسر عليك الاحتياط، هنا لازم تروح إلى غير طريق آخر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء فالاحتياط، هاي لو كنت أعلم بمورد الاحتياط، يعني كما لو كنت أنا صاحب اطلاع علمي فقهي واسع وأعرف أنه أضم بين الطهارة المائية والطهارة الترابية زين، واللي ما عنده علم اطلاع علمي انقل الاحتياط تعسر في حقك. قال فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، طبعا يتوضأ المن لرفع الحدث الأصغر، أو يغتسل به لرفع الحدث الأكبر الآخر مثل غسل مس الميت، ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم. ليش يتيمم؟ أولا التيمم أولا إذا كانت تكفي الطهارة، لأن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر والأكبر، فبعد ما عندي مشكلة إذا طهارتي اللي أتيت بها صحيحة. لكن السؤال لو لم تكفيها، لم يكفي في رفع الحدث الأصغر والأكبر، فما يكفي الطهارة المائية، والمورد أنه أنا منحصر به، فراح أصبح من موارد مسوغات التيمم لأن ما عندي ماء يصلح المن للطهارة، ومن موارد مسوغات التيمم كما مر علينا عدم وجدان ما يكفيه من الماء المن لغسله أو لوضوئه، فإذا ما عندي ماء اتخذ وظيفتي المن إلى التيمم. فلهذا المصنف قال فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به. ليش؟ لماذا؟ لأن احتمال جواز الوضوء والغسل بهذا الماء، ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم لاحتمال عدم جواز الوضوء والغسل بهذا الماء، فيصبح المورد من مسوغات التيمم اللي هو عدم وجدان الماء اللي يكفيه لرفع الحدث سواء كان الأصغر أو الأكبر. نعم المصنف قيد قال إذا أمكنه التيمم، يعني إذا توفرت له شروط التيمم أو أو أرضية التيمم اللي هي وجود وجه أرض وتراب ورمل، لأن بعض الموارد يمكن هو في مكان ما موجود تراب أو أرض. أحسنتم أحسنتم. فلهذا قال المصنف إذا أمكنه التيمم. فإن عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه، وإذا لم يعلم أو لم يعرف فماذا نقول له؟ نقول إنه لا يسعك الاحتياط في هذا المورد، بل يجب عليك أن تأخذ طريقا آخر. وقد يعارض الاحتياط من جهة أخرى، يعني من موارد عدم سعة المكلف لمورد الاحتياط هو أصلا في بعض الموارد قد يتعذر عليه الاحتياط، يتعذر يعني لا يستطيع أن يأتي بالاحتياط، مثال ذلك، فيتعذر الاحتياط التام، وقد يعسر على المكلف تشخيص ذلك. يعسر يعني يصعب على المكلف تشخيص ذلك، تشخيص يعني تحديد ذلك وتمييز ذلك. مثال ذلك، إذا تردد عدد، نعم تفضل الشيخ محمد أمجد. التشخيص يعني التحديد والتمييز، يعني هذا مورد من الموارد اللي أنا متعذر بي علي الاحتياط فما أقدر أميزه، أو من موارد معارضة بالاحتياط، يتعارض شيء مع شيء بالاحتياط، يعني هذا العمل يقتضي احتياطه هكذا يتعارض ويا الاحتياط من جهة أخرى، راح يبين المصنف بالمثال. نعم. هو ها تعسر وتشخيص وتحديد معارضة الاحتياط من جهة أخرى. نعم. فلهذا قال وقد يعسر يعني يصعب على المكلف تشخيص ذلك، يعني تحديد وتمييز إنه هذا من موارد الاحتياط الذي يعارض من جهة احتياط جهة أخرى. مثال ذلك، إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لأن تعرفون هاي مسألة خلافية، التسبيح والذكر في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة هل يكتفى بالمرة الواحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أو لابد من أن يأتي بالثلاث؟ فبعض الفقهاء قال يكتفى بالمرة الواحدة، وبعض الفقهاء قال الأحوط يأتي بالثلاث، لأن الثلاث تكون بمقدار ذكر الفاتحة، لأن المصلي يتخير بين الفاتحة والذكر أي التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة. فهنا مقتضى الاحتياط إذا أريد احتياط ماذا أفعل؟ أتي بالثلاثة، حتى إذا كانت مطلوبة مني الثلاثة أنا احتاطيت وأخذت حذري وبرأت ذمتي من التكليف. لكن المصنف يقول لكن إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط اللي هو أنه أتي بالثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة، أنه أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، يعني أنا عندي دقيقتان وراح يخرج الوقت، مثلا يدخل وقت الغروب وجاي أصلي العصر، إذا سويت تسبيحات ثلاث بالثالثة والرابعة راح يأخذ مني دقيقة زايدة، فيخرج بعض المقدار من الصلاة خارج الوقت. وإحنا عندنا يجب على المكلف أن يحرص أن يوقع تمام الصلاة في تمام الوقت ولا يضع بعضها خارج الوقت. إذا احتاطيت وجبت التسبيحات يزيد الوقت، وبعض الصلاة يقع وين؟ خارج الوقت. وإذا تركت الاحتياط أقدر أصلي في ضمن الدقيقتين وأكون صلاتي تامة وين؟ في ضمن الوقت التام. فماذا أفعل؟ نقول الاحتياط من جهة يقتضي أن تأتي بالثلاث وبالتالي راح صلاتك تقع في خارج الوقت، الاحتياط من جهة أخرى يقول لك لازم توقع الصلاة داخل الوقت وأترك الثلاث، بل اقتصر على الواحدة حتى تصلي بدقيقتين في تمام الوقت. هذا نسميه من موارد تعارض الاحتياط من جهة مع الاحتياط من جهة أخرى. الاحتياط الأول يقول لي سوي ثلاثة وخلي تخرج وقت الصلاة، والاحتياط الثاني يقول لي سوي واحدة ولا تخلي وقت الصلاة يخرج خارج الوقت. هذا من موارد تعارض الاحتياط من جهة مع الاحتياط من جهة أخرى، فبالتالي أنا كمكلف قد يعسر ويصعب علي أن احتاط بهذا المورد. إذا ماذا أفعل؟ نقول لك الاحتياط ما ينفعك إلا وتذهب للاجتهاد وللتغليد. فلهذا قال لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط، فهي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد، يعني لو أجتهد لو أحتاط في ذلك. نعم. مسألة 9، إذا قلد المكلف مجتهدا يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد الأعلم. معنى العدول يعني الانتقال، يعني أنا قلدت مجتهد، هذا المجتهد عند فتوى انه اذا قلدت المجتهد بعد يحرم عليك ان تعدل وتنتقل لتقليد مجتهد اخر حتى لو كان هذا المجتهد الاخر هو الاعلم. في حين إحنا عندنا معروف إنه الشخص اللي يقلد أعلم ثم يظهر إنه أكو شخص آخر أعلم منه، لازم ماذا يفعل؟ يعدل إلى الأعلم منه، لأن المطلوب بالمجتهد أن يكون أعلمية عنده وأعلم الأحياء. فلهذا المصنف يقول هذا المجتهد اللي أنا قلدته عنده هكذا فتوى، إنه إذا قلدت مجتهد بعد يحرم عليك أن تعدل وتنتقل لتقليد مجتهد آخر غيره حتى لو كان الآخر أعلم منه. الآن أنا لماذا أفعل؟ وصادف إنه ظهر أعلم، فماذا أفعل؟ أروح للأعلم وأعدل لو أبقى على تقليدي ويا الأول يقول لي يحرم عليك الانتقال والعدول إلى المجتهد الآخر حتى لو كان أعلم؟ ها ماذا نفعل؟ المصنف قال تعمل على رأي الأعلم منهم، لأن الأعلم هو اللي قوله حجة في حقك، فأني اللي قوله حجة يعني اللي قوله منجز في حقي واللي يجب علي أن أمتثل منه قول الأعلم. فإذا الأعلم حتى لو كان هذا الأعلم هو نفسه صاحب الفتوى ما الحرمة العدول إلى مجتهد آخر حتى لو كان المجتهد أعلم، أبقى على فتوى، فما دام هو أعلم إذا قوله حجة ومنجز في حقي وأبقى على فتوى وما أعدل إلى غيره. أو وإذا كان غيره لا أروح إلى غيره، أحسنت في هذه المسألة أروح أقلد غيره بمن اللي هو الأعلم. قال المصنف إذا قلد مجتهدا يفتي يعني عند فتوى وحكم بحرمة العدول، يعني يحرم العدول الانتقال، العدول يعني الانتقال حتى إلى المجتهد الأعلم، يعني قال لي هكذا إذا قلدت مجتهد بعد ما يجوز لك تنتقل إلى مجتهد آخر حتى لو المجتهد الآخر هو الأعلم، وجب عليه يعني على المكلف أن يقلد الأعلم في هذا المسألة، نشوف ياهو الأعلم منهم اللي قلدته لو غير اللي قلدته، سواء كان من وكان هذا الأعلم هو هذا المجتهد، من هذا المجتهد اللي أفتى بحرمة العدول حتى لمجتهد آخر، فما دام هو الأعلم بين الأحياء أبقى التزم بفتواه وما أنتقل ولا أعدل لغيره حتى لو ظهر غيره شنو أعلم منه، لأن بعد هو الأعلم. أو غيره، إذا كان غيره لا أروح أعمل بمن بفتوى الأعلم اللي هو غيره، فأنظر شنو رأيه بهذا الحكم، إنه أنا يجوز لي أعدل وانتقل لو ما يجوز لي، إذ أحسنتم المدار على علمية، فإذا الأعلم اللي هو غيره قال لا بد، أحسنتم إذا ظهر الأعلم الغيره إذا قال لا يجب الانتقال والعدول فأعمل على فتواه وأعدل إلى غيره. وكذا هذا انتهينا منه. الآن سواء كان هو هذا المجتهد يعني الذي أفتى بحرمة العدول فأعمل بفتواه وما أعدل، أو كان غيره، لأن المدار على العمل مع المجتهد الأعلم، هذا انتهينا منه. الآن نفس هذا الحكم قال وكذا الحال، كذا الحال يعني أيضا يقلد المكلف يقلد الأعلم في مسألة ما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء، يعني أنا قلدت مجتهد، هذا المجتهد عنده فتوى يقول فيها يجوز تقليد غير الأعلم ابتداء، يعني معنى التقليد الابتدائي شنو؟ الشخص الذي لم يسبق له تقليد سابق، راح المصنف يبين إن شاء الله في مسألة 12. التقليد الابتدائي إنه إنسان يقلد ابتداء من أول الأمر، كما لو الآن هو بلغ الآن صار واجب عليه التقليد، هذا يسمى تقليد ابتدائي لم يسبق منه تقليد آخر، أو كان هو بالغ بس تارك التقليد لأن بسبب الجهل أو بسبب الغفلة والآن أول الأمر يريد يقلد، نقول له هذا تقليد ابتدائي. لو أنا قلدت مجتهد عند فتوى يقول يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداء، وانت هسه تريد تقلد ابتدائي قلد غير الأعلم، هذا حكمها شنو؟ أعمل برأيه وأقلد غير الأعلم ابتداء لو ما أعمل برأيه ماذا أفعل؟ وأنا قلدته، أن نقول المدار على الأعلم، إذا كان هو الأعلم فتعمل بفتوى هو تبقى، إذا كان غير هو الأعلم تروح تعمل بفتوى الغير. ما يخال لا تقلدت بس ويطاك الحكم، بس عنده هكذا حكم، حكم إنه يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداء، مو هو طاك الحكم
ابتداء من راح أروح
هو أو لا من أول الأمر عنده هكذا فتوى، عنده أنه يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداء، هاي ابتداء هو عنده هكذا فتوى، هذا هذا فرضنا أنه أنت ما مقلد ابتداء
يعني فرضنا أن نقول هو الأعلم،
أي
الأعلم يقول
أنه لا هو مو أعلم هو مجتهد عنده فتوى يقول بالفتوى يجوز لك تقلد غير الأعلم ابتداء، يعني أنت مو الآن مبتدئ تريد تقلد يجوزك تقلد غير الأعلم.
تقلد.
أها أعمل بفتوى وأقلده ويجوز لي أقلد غير الأعلم ابتداء. لو ما أعمل بفتوى هروح أقلد غيره. المصنف يقول المدار على الأعلم، إذا كان هو الأعلم فقلده وأعمل بهاي الفتوى مالته، وإذا كان غيره هو الأعلم أتركه وروح المدار على اليمن على الأعلم وتعمل بفتوى الأعلم. واضح إن شاء الله؟ نعم. هاي بالنسبة إلى مسألة 9. أما مسألة 10 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال مشايخنا بخدمتكم. أي نعم. يعني بالنسبة الفعل أو الترك، لأن إحنا ما نعرف لعله أنت مطلوب منك التمام لو القصر. إذا فعلت بس التمام قد ما تبرأ ذمتك، لأن لعله المطلوب منك قصر. أي هو بالإجمالي بحرمة شيء أو
ها الشك في حرمة لبس الذهب.
أي
الصلاة.
أي نعم.
فأنا إذا شك يدخل الواجب عليه أن أترك.
أي الاحتياط. أي بس تجمع بينهن، تجمع يعني تجمع بين الأمرين من دون أن يستدعي تكرارا. يعني أنا عندي شيئين، حرمة ووجوب. ما الاحتياط شي يقول لك؟ يقول لك أبو الحرمة تركه وأبو الوجوب أأتي به. هذا الفرق. أي مو هذا الفرض الرابع بشيئين مو شيء واحد. بينما الفرض الأول، الفرض الأول اللي ذكرته والثاني مفروضنا شنو؟ شيء واحد. كان عندنا الدعاء عند رؤية الهلال هو الشيء الواحد، لو واجب غير حرام. انقل لك أأتي به الاحتمال وجوبا، هذا الشيء واحد. الفرض الرابع شيئين، شيئين. لهذا المصنف قال وجوب شيء آخر، مو الشيء الواحد، شيئين. الشيء الأول حرمة لبس الذهب، والشيء الثاني الآخر قراءة السورة قصيرة بعد تمام الفاتحة. هذا يقول لي احتمال حرام إذن أتركه، الاحتياط يقول لي تركه. هذا يقول لي احتمال واجب، الاحتياط يقول لي جيبه أأتي به، الاحتمال شنو؟ وجوبه. أحسنتم. مسألة الترك والفعل لازم للشيء الواحد.
يعني بالصلاة مثلا.
أحسنتم.
يعني مثلا بالصلاة
لا، مثلا حرمة لبس الذهب وقراءة السورة مثلا شيئين. لا مو الصلاة الواحدة، الشيئين. يعني لبس الذهب شيء وقراءة السورة شيء آخر. لا جناب الشيخ يسأل يقول ليش إحنا ما يصير عندنا فقط فعل مثل الفرض الأول، ليش ما يصير عندنا فقط ترك بالمورد الثاني؟ نقول فقط فعل بالشيء الواحد، فقط ترك بالشيء الواحد. أما الجمع بين الأمرين الفعل والترك هذا يحدث بالشيئين، الشيء الأول لبس الذهب والشيء الآخر قراءة سورة تامة بعد تمام الفاتحة. نعم 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 تفضلوا.
قلنا احنا مدار العلم.
اي نعم.
فيدخل همات الفرض انه بعض المجتهدين مثلا يقول عن حتى لو هو مثلا فرضا انه المقلدين كانوا يظنون بيعلم.
اي
فهو قال حتى لو من انا اموت
ابقوا على تقليدي. أي هذا هم راح يأتي، هم يدخل بهذا الفرض. بعد من يموت تنتهي حجته على المقلد، لأن الشخص إذا مات بعد قوله مو منجز بحقي. بهاي المسألة اللي أنا مقلدة بيها أرجع هم إلمن للأعلم من الأحياء، إذا جوز لي البقاء على تقليده أبقى، وإذا لم يجوز لي كن أعدل إلى غيره. أحسن الله إليكم جميعا. إن شاء الله مشاركنا الامتحان الشهري يكون واحد بالشهر أو 30 بالشهر إذا تحبون بمقدار المادة نأخذها. نعم تفضل شيخ أمجد.
أي.
أي أي
من جهة الاحتياط
من جهة أخرى
من جهة يتعذر الاحتياط التام.
الاحتياط التام يعني التام يجمع بينهما، الاحتياط التام اللي أجمع بين تمام الموارد، هم أأتي بتسبيحات الثلاثة وهم شنو أأتي بالصلاة في داخل الوقت. إنقل ما يتعذر الاحتياط التام من جميع تمام الموارد، هذا متعذر متعسر. نعم أحسن الله إليكم. نشوفكم خير مشايخ.